أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإيضاح، وبعضها قد ذكر في الاحتجاج من حديث الزنديق. المصنف يقول تعليقا على كلام البحار المتقدم بأن بعض الأقسام التي ذكرها في البحار تقدمت في الإيضاح، حيث أن الإيضاح ذكر أن أقسام السحر أربعة، والبعض الآخر الذي لم يذكر في الإيضاح قد ذكر في رواية الاحتجاج التي ينقلها المصنف. الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة، منها ما ذكره بقوله: أخبرني عن السحر ما أصله، وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن السحر على وجوه شتى، منها بمنزلة الطب، كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء، وكذلك علماء السحر احتالوا لكل صحة آفة، ولكل عافية عاهة، ولكل معنى حيلة هذا نوع، ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة هذا النوع، ونوع منه ما يأخذه أولياء الشياطين منهم هذا نوع ثالث، ما يأخذه أولياء الشياطين منهم، الظاهر أن الضمير في منهم يعود إلى الشياطين، أي ما يأخذه أولياء الشياطين من الشياطين، والمقصود بأولياء الشياطين هم السحرة يعني الإنس منهم. قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث علم الأطباء الطب، بعضه بتجربة وبعضه بعلاج، بعض معلومات تنشأ من التجارب وبعضها تنشأ له من علاج وتطبيق نظريات خاصة تعلموها. قال: وما تقول في الملكين هاروت وماروت، وما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس السحر؟ قال: إنما هو موضع ابتلاء وموقف فتنة، إنما هما موضع ابتلاء وموقف فتنة، تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا. المقصود، قالوا أن المقصود من اليوم ليس هو اليوم الذي صدر فيه هذا الكلام، وإنما اليوم يعني في ذلك اليوم الذي كان يعلمان السحر، مو اليوم يعني في زمن صدور هذا الكلام. والمقصود من التسبيح هو قولهما: تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا، فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما، ما يصدر عنهما، فيقولان لهم: إنما نحن فتنة، فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم. قال: فيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك؟ قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغير خلق الله، إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصور غيره فهو غيره يعني غير ما ركبه الله فهو شريك الله في خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو قدر الساحر على ما وفته لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض، ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته، وإن من أكبر السحر النميمة، من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين، ويجلب بها العداوة على المتصافين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور، والنمام شر من وقع الأرض بقدمه. فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب، إن الساحر عالج الرجل فامتنع عن مجامعة النساء، فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه الحديث. أعتقد أن الفقرات كلها واضحة مع هذه الفقرة الأخيرة. فأقرب أقاويل السحر من الصواب قالوا أن المراد بها هو أن السحر الذي يكون أقرب إلى الصواب من بقية أقسام السحر هو السحر الذي يعالج به ما يكون بمنزلة الطب، يعني الذي يعالج به المرض ويعالج به السقم وأمثال ذلك بمنزلة الطب، يعني أن السحر الذي هو أقرب إلى الصواب هو السحر الذي يكون حاله حال الطب، كما أن الطب يعالج به المرض السحر الذي يعالج به المرض وأمثال ذلك أيضا ماذا أيضا يكون هذا أقرب إلى الصواب من بقية أقسام السحر. هكذا فسر العبارة، لأن هذا التفسير الظاهر أنه لا ينطبق على العبارة. لاحظوا العبارة، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب، إن الساحر عالج الرجل فامتنع عن مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك. يمرض الصحيح المالي، هذه الرواية لا تدل على هذا المعنى، واضح المعنى؟ المعنى يقول بأنه مقصود الرواية العبارة الأخيرة هو أن السحر أقربه صوابا هو ما يكون بمنزلة الطب، كما أن الطب يعالج به المرض السحر الذي يعالج به المرض هو أقرب السحر صوابا، هكذا يريد أن يقول هذا القائل، لأن هذه العبارة خلاف ظاهر الرواية هذا المعنى، لأن الرواية تريد أن تقول أن السحر ينقض به ما يفعله الطبيب، واضح؟ فالساحر هو الذي يوجد المرض ويوجد مثلا امتناع أن جامعة النساء بالنسبة إلى هذا المسحور، الطب يعالجه، لأن السحر يكون بمنزلة الطب في علاج المرض وعلاج بقية الأسقام. فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب، إن الساحر عالج الرجل فامتنع عن مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه. على كل حال الرواية بهذا الشكل، ولا يوجد لها تفسير على ما رأيت أنا الكتب اللي تحت يدي. بلى في صدر الرواية، بلى من هذه منزلة الطب، كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء كذلك علماء احتالوا لكل صحة آخر. هذا ما يمكن أن نقول أنه أقرب إلى الصواب من غيره، لأنه هذا إذا كان يجعلون لكل عافية عاهة ولكل كما يقول ولكل صحة سوقم أو آخر، هذا معناه أنه لا يكون أقرب إلى الصواب. هذا المعنى يفترض أن أقرب السحر إلى الصواب هو ما كان بمنزلة الطب، واضح؟ فأقرب ما يكون صوابان، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب. احتمال آخر هو أنه يريد في مقام تعريف السحر، أنه في مقام تعريف السحر وأن السحر ما هو المراد به، يقول أقرب الأقوال إلى الصحة لأجل تحديد معنى السحر أنه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الطب، كما أن الطب يعالج به السحر أيضا ماذا؟ يعالج به، لكن بأمر معكوس تماما عن الغرض الذي يؤديه الطب. الطب يبرئ المريض بينما هذا يمرض ماذا؟ يمرض الصحيح، بالعكس تماما. إلا أن هذا المعنى الثاني أيضا بعيد عن جو الرواية، لأن الروايات لا تعرض عادة إلى تعريف السحر وإشارة إلى الأقوال الموجودة في تعريف السحر وأن هذا التعريف هو أقربها علما إلى الصواب، هذا أيضا بعيد، وإن كان هذا قد ينطبق على العبارة. لاحظ العبارة، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة، فكان يريد أن يعرف السحر لأنه ما كان بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الطب. أقرب أقاويل السحر من الصواب مو يريد يثبت أن أي أقسام السحر هو الصواب حتى يقال بأن هذا ليس صوابا وليس حقا، وإنما يريد أن يقول أن أقرب أقاويل السحر، أقرب ما قيل في السحر من التعريفات واضح ومن التحديدات، هو أن يقال أن السحر ما يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الطب. هذا أيضا احتمال ثاني في الرواية، بس كل من الاحتمالين خلاف الظاهر. والعهد على يعني الله أعلم بما الآن ما أعلم بما قالوا. الحديث حديث ضعيف، سيأتي إشارة أن الحديث حديث ضعيف ما يعتمد عليه. بلى بلى، السحر هو افترض أن الطب هو الذي ينقض ماذا؟ ينقض عمل السحر. ما افترض أن السحر ينقض عمل السحر. خب ما كان من أجل الطب الذي يعالج به المرض؟ ها يعني واقعيا، نقول أنه واقعيا. الصواب مو معناه واقعي عادة، أن الصواب في مقابل الخطأ، في مقابل عدم الواقع، فيراد به ما يكون صحيحا وواقعا ومصيدا في حد نفسه. على كل حال، ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر من في معنى السحر في غاية الإشكال، لكن المهم بيان حكمه لا موضوعه. لا إشكال أن الجمع بين هذه الكلمات المتعارضة مشكل جدا، لكن الذي ذهب إليه جملة من المحققين أن الجمع بين هذه الكلمات يكون بما أشرنا إليه سابقا، وهو أن السحر كمفهوم وكمعنى محدد عندهم بلا إشكال، ولم يختلفوا على الظاهر في تحديد معنى السحر، وكل التعريفات للسحر المتقدمة كلها تشير إلى معنى واحد، وهو أن السحر عبارة عن إظهار الباطل بصورة الحق عن طريق الإيهام وأمثال الإيهام. وإنما هذا الاختلاف الواقع في كلماتهم راجع إلى بيان وجوه السحر وأسباب السحر، فهنا خلقوا في أسباب السحر، فأدخلوا في الأسباب ما ليس من السحر قطعا، وهذا الإدخال على الظاهر من جملة من الكلمات المتقدمة أنه إدخال في الحكم لا إدخال في ماذا؟ في الموضوع. وإلا ما معنى إدخال النميمة في ماذا؟ في أقسام السحر. إدخال النميمة في أقسام السحر خير دليلين على ماذا؟ على أن المراد إلحاق النميمة بالسحر حكما لا موضوعا، وإلا لا يتخيل أحد بأن النميمة تعتبر ماذا؟ سحرا، وإلا لا يصدق السحر عليها لا لغة ولا عرفا ولا شرعا أصلا. ومن هنا يعرف الحال في جملة من الأقسام التي عدوها من السحر، من قبيل تصفية الناس، من قبيل جر الأثقال، الكيمياء، الميلينيا، خواص الهندسة وأمثال هذه الأمور، فإنه من الواضح أنها ليست داخلة في ماذا؟ ليست داخلة في السحر، بل بعض هذه الأقسام على الظاهر أنها لا تدخل في السحر حتى حكما، يعني فضلا عن خروجها عن السحر موضوعان هي خارج عنه أيضا شنو؟ حكما، حيث لا يحكم بحرمتها مطلقا. ما معنى أن يكون علم جر الأثقال كما يعبر عنه حرام؟ لماذا يكون حراما؟ إذا كان الغرض منه هو الحرام حينئذ هذا لا يختص به، كل علم يكون الغرض منه حرام مثلا يكون ماذا؟ يكون حراما، تخصيص الكلام به حينئذ لا يكون له وجه. فالصحيح أن الجماعة ذكروا هذه الأمور باعتبار مناسبتها للسحر، لأنها أمور تعتمد على أمور دقيقة ولطيفة وتخفى على عظم الناس، فإذا كانت تعتمد على هذه الأمور الدقيقة والخفية حينئذ تكون أقرب إلى السحر، ولذا ألحقوها بالسحر. فبعضهم يرى إلحاقها بها حكما، وبعضهم يستشكل في إلحاقها بالسحر حكما. أما إلحاقها بالسحر موضوعان هذا لا إشكال في عدم صحته. طبعا هذا الكلام لا يقال بالنسبة إلى كل الأقسام التي ذكرت، إذ لا إشكال في أن بعض الأقسام التي ذكرت هي داخلة في السحر موضوعا بلا إشكال، لكن بالنسبة إلى كثير مما ذكر في كلماتهم السابقة هو لا يدخل في السحر موضوعا، وإنما يدخل قد يدخل حكما وقد لا يدخل حتى حكما. هذا هو الجمع الأمثل بين هذه الكلمات المتضاربة، وإلا معنى السحر لا إشكال فيه، ولذا حينما يأتون إلى تعريفه يعرفوه بتعريف يشيرون إلى معنى واحد، ثم يذكرون أن أسباب السحر وأقسام السحر مختلفة، بعضه يحصل نتيجة كذا، وبعضه يحصل نتيجة الاعتماد على الشياطين، بعضه يحصل نتيجة الاعتماد على الجن، هذه اختلافات في أسباب وموجبات ماذا؟ وموجبات السحر بمعناه الواضح عندهم. المصنف يقول أن المهم في المقام هو بيان حكم الأقسام السابقة التي ذكروها حتى نتبين أن هذه الأقسام هل هي أقسام محرمة أو ليست محرمة. المصنف يقول بأن ما ذكر في عبارة الإيضاح من الأقسام الأربعة التي ذكرها في الإيضاح والتي ذكرت أيضا في عبارة المجلس في البحار، هذه لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في حرمتها بنظر المصنف، لا إشكال في حرمتها. طبعا ينبغي الالتفات إلى أن المصنف في هذا المقام لا ينقح أن موضوع السحر ينطبق على ما يذهب إلى حرمته أو لا ينطبق، يعني ليس غرض المصنف في هذا المقام الثاني هو إثبات أن هذا الشيء سحر، وإنما غرضه إثبات ماذا؟ أنه حرام، سواء انطبق عليه السحر أو لم ينطبق عليه ماذا؟ عنوان السحر. نعم قد يستدل على انطباق عنوان السحر على هذا القسم مثلا بأنه ماذا؟ بأنه حرام، لأنه إذا انطبق على عنوان السحر على قسم من الأقسام لا إشكال في أن الأدلة الدالة على تحريم السحر تكون شاملة له بإطلاقها، لكن هذا وسيلة لإثبات الحرمة في الحقيقة. طب المصنف في المقام الثاني هو إثبات تحريم هذه الأقسام الأربعة. المصنف يقول أن هذه الأقسام الأربعة محرمة بلا إشكال، ويستدل على تحريم الأقسام الأربعة بدليلين. الدليل الأول هو شهادة المحدث المجلسي بدخولها في السحر، فإذا دخلت في السحر حينئذ تشملها الأدلة الدالة على تحريم ماذا؟ على تحريم السحر، وهذا دليل واضح. يعني إذا اعتمدنا على شهادة صاحب البحار في أن الأقسام الأربعة هي من السحر وداخلة في السحر، حينئذ لا إشكال في شمول الأدلة الدالة على تحريم السحر لهذه الأقسام الأربعة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمة هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها في الإيضاح من ضروريات الدين كما تقدم في عبارته، وأن مستحلها كافر، والحكم بقتل مستحل الأقسام الأربعة أيضا ذكر في كلمات الشهيد. كل من كلام صاحب الإيضاح وكلام الشهيد في الدروس يصبح أن يكون دليلا على تحريم الأقسام الأربعة. لماذا التحريم بهذا الاعتبار؟ طبعا ما ذكر في كلام الإيضاح، الظاهر أن كلام الإيضاح أن الإيضاح لم يذكر أنها من ضروريات الدين، أن حرمة الأقسام الأربعة من ضروريات الدين كحرمة شرب الخمر مثلا، لم يذكر ذلك، وإنما فقط ذكر أن مستحلها شنو؟ كافر. وكذلك الشهيد في الدروس لم يذكر أن حرمة هذه الأقسام الأربعة من ضروريات الدين، وإنما حكم بقتل مستحل هذه الأقسام. المصنف يستفيد من حكمهما بقتل المستحل أن الحرمة من ضروريات شنو؟ من ضروريات الدين. وإلا ما هو الموجب للحكم بقتل مستحل هذه الأقسام الأربعة إلا ماذا؟ الموجب ليس هو إلا أن تكون واصلة إلى درجة بحيث تعد من ضروريات الدين، فيكون إنكارها ماذا؟ ومستحلها يكون مرتكبا ومخالفا لضروري من ضروريات الدين، فيحكم بكفرة وبالتالي يحكم بماذا؟ بقتل، كما هي القاعدة في هذا الباب. من يستحل ترك الصلاة، من يترك الصوم مستحلا لتركه، من يترك الحج مستحلا لتركه، لا إشكال أنه يحكم بكفره. لماذا يحكم بكفره؟ لأنه أنكر ضروري من ضروريات الدين. وهنا قاعدة كلية تقول أن إنكار أي ضروري من ضروريات الدين يوجب الكفر ويوجب الارتداد ويحكم بقتله، لأنه أنكر ضروري من ضروريات الدين، وإنكار هذا الضروري بالآخرة يرجع بحسب الحقيقة إلى إنكار الدين وإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي يكون موجبا للكفر. المصنف يقول أن صاحب الإيضاح لماذا حكم بقتل مستحل الأقسام الأربعة؟ لابد أن تكون حرمتها واصلة إلى درجة الضرورة، واضح في الدين، فاستحلالها يكون موجبا لماذا؟ موجبا للكفر، ويكون موجبا للقاتل. إذن هما يدعيان أن حرمة الأقسام الأربعة من ضروريات الدين، فحينئذ هذا يكون دليلا على تحريم الأقسام الأربعة. هذا هو الدليل الثاني. ثم يعلق المصنف على الدليل الثاني ويقول بأننا وإن كنا لا نعتمد على الإجماعات المنقولة، إجماعات المنقولة يقول نحن لا نعتمد عليها، إلا أن عبارة صاحب الإيضاح وعبارة الشهيد في الدروس ليست عبارة عن نقل الإجماع، وإنما معناها دعوة الضرورة، وأن الحرمة واصلة إلى حد أنها من ضروريات الدين. يكون هذه الدعوة لا إشكال في أنها تشعر بوجود اتفاق من قبل كل العلماء على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم، وإلا كيف يعقل وقوع الاختلاف في حكم يدعى أنه شنو؟ من ضروريات الدين. فإذا دعوى أن هذه الحرمة واصلة إلى حد أنها من ضروريات الدين تكون موجبة للإطمئنان بوجود اتفاق من قبل كل العلماء على هذا الحكم. وما هو الحكم؟ هو حرمة الأقسام الأربعة. هذا هو الدليل الثاني. هذان الدليلان وقع موضع مناقشة من قبل غير المصنف. أما الدليل الأول فقالوا أن شهادة صاحب البحار في حد نفسها لا تصلح أن تكون دليلا ومستندا للمجتهد بحيث يثبت الحكم الشرعي في هذه الأقسام الأربعة لمجرد أن صاحب البحار يشهد بدخولها في ماذا؟ في الساحر. وإنما المجتهد يجب عليه أن ينقح هو أن هذه الأقسام داخلة في السحر، يشملها عنوان السحر أو لا يشملها عنوان السحر. فإن شملها عنوان السحر إذن هو يرى شمول الأدلة الدالة على التحريم لهذه الأقسام، وإلا فلا يصح له أن يكتفي بشهادة صاحب البحار. واضح المناقشة؟ هذه مناقشة أولى. المناقشة الثانية أن هذا ليش؟ أنه شهادة صاحب البحار هي تعبير آخر عن اجتهاده، والمجتهد لا يجوز له أن يعتمد على اجتهاد غيره، خصوصا أن المصنف سيصرح في الصفحة الآتية بأن يقول هذه التحديدات وإدخال بعض الأقسام وإخراج بعض الأقسام من قبل هؤلاء الظاهر أنها تعتمد عليه من على الاجتهاد لا على النص. واضح؟ يعني على أعمال النظر. فإذا كانت تعتمد على أعمال النظر كيف يصح المجتهد المتأخر أن يعتمد على اجتهاد مجتهد متقدم؟ هذا ليس هو إلا التقليد الذي نهي عنه بالنسبة إلى المجتهد. هذا أولا. ثانيا أنه من قال بأن صاحب البحار يشهد بدخول الأقسام الأربعة في ماذا؟ في السحر المحرم شرعا. واضح؟ من قال أنه يشهد بذلك؟ قالوا أنه لا يوجد في عبارة صاحب البحار ما يمكن أن يستكشف منه أو ما يدل على ماذا؟ على إدراج الأقسام التي ذكرها في البحار كلها في السحر، في السحر الشرعي، يعني السحر الذي ثبتت بالأدلة أنه محمد أنه محرم. في عبارة صاحب البحار ليس فيها ما يشهد بذلك. إذن المناقشة تكون صوروية وكبروية في هذا الدليل الأول. المناقشة الكبروية أننا إذا سلمنا شهادة صاحب البحار فلا يصح الاعتماد عليها بالنسبة للمجتهد الآخر. المناقشة الصوروية أنه من قال بأن صاحب البحار يشهد بدخول هذه الأقسام في السحر الشرعي؟ فإن عبارته ليس فيها ما يدل على ذلك. لاحظ عبارة صاحب البحار. صاحب البحار هكذا قال: قال في البحار بعدما نقل عن أهل اللغة أنه ما لطف وخفي سببه. هذا تعريف السحر لغة. قال أنه في عرف الشارع، يعني السحر في عرف الشارع، مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. هذا تعريف السحر الشرعي، هذا انتهى. بعد ذلك ذكر أن السحر على أقسام، مو واضح أن المراد بالسحر الذي ينقسم إلى الأقسام الثمانية هو السحر الشرعي، لعل مراده من السحر والسحر الشرعي اللغوي، واضح ولا ملازمة بينهما. قد يكون السحر اللغوي له معنى واسع، خصوصا إذا التفتنا إلى بعض تعريفات السحر عند أهل اللغة الواسعة، ما لطف ما أخذه ودقه، تعريف واسع بلا إشكال، يشمل السحر ويشمل ماذا غير السحر. فإذا كان صاحب البحار ناظر إلى السحر اللغوي وذكر الأقسام الثمانية باعتبارها أقسام من السحر اللغوي، حينئذ هذا لا يكون دليلا على شهادته في أن كل ما ذكره من الأقسام الثمانية هو داخل في ماذا؟ في السحر الشرعي، إذ لعله داخل في السحر اللغوي وليس داخلا في السحر الشرعي. يقول أن السحر بحسب اللغة يمكن أن نقسمه إلى ثمانية أقسام، أما أنه أي هذا هو سحر شرعي بحيث تشمله الأدلة الدالة على تحريم السحر، وأيه غير داخل في السحر الشرعي، هذا لا يتضح من عبارة صاحب البحار. والذي يقرب ذلك هو كما قلنا إدخال النميمة وأمثال النميمة في ماذا؟ في أقسام السحر، لأنه لا إشكال أن السحر الشرعي المحرم شرعا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل النميمة. نعم النميمة حرام لكن بأدلة أخرى لا بأدلة تحريم السحر، فهذا يشهد على أن مراد صاحب البحار ليس هو ذكر أقسام السحر الشرعي حتى يقال أن هذا شهادة منه بأن الأقسام الأربعة التي ذكرها في الإيضاح داخل في السحر الشرعي. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني قالوا بأن دعوى الضرورة من قبل صاحب الإيضاح ومن قبل الشهيد في الدروس إذا أوجبت بالإطمئنان للمصنف، حينئذ لا إشكال أن المصنف يجوز أن يعتمد على الإطمئنان الحاصل له بلا إشكال، لكنه لا يكون حجة على غيره. هذا من قبيل القطع الذي يحصل عند الإنسان، القطع الذي يحصل عند الإنسان لا إشكال في حجيته لكنه لا يكون حجة على غيره. الاطمئنان شخصي من عبارة الإيضاح ومما ذكره الشهيد في الدروس بأن الحكم هو يعني بأنه هناك اتفاق من قبل العلماء على تحريم الأقسام الأربعة، فهو يكون حجة على المصنف، وإلا بحسب الظاهر أن دعوى الضرورة من قبل هذين العلمين لا يوجب الاطمئنان بثبوت ماذا؟ بثبوت الحكم. وكيف يحصل الاطمئنان بثبوت الحكم؟ من دعوى الضرورة من هذين العلمين، واضح. هذه مناقشة في الحقيقة مناقشة صوروية، بمعنى أنه قد يحصل الاطمئنان من هذه الدعاوى وقد ماذا؟ وقد لا يحصل الاطمئنان من هذه الدعاوى. المصنف يعتمد على هذه الدعاوى بينما غيره لا يعتمد على هذه الدعاوى، يعني لا يستند إلى هذه، هذا مجرد هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى إثبات تحريم الأقسام الأربعة. زين. قال المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة، فنقول أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح، طبعا الأقسام الأربعة بذهنكم ياهو، أقسام الأربعة هي عبارة عما ذكر في السحر ودعوة الكواكب والطلسمات وهي الاستعانة بالأرواح الساذجة والعزائم، ويدخل فيها النيرنجات، والكل حرام. زين. مضافا فيكفي في حرمتها مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي رحمه الله في البحار بدخولها في معنى المعروف للسحر عند أهل الشارع، فيشملها الإطلاقات، هذا الدليل الأول، يا إطلاقات عن إطلاقات الدالة على تحريم السحر، دعوة مضافة إلى ذلك الثاني هو دعوة فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر، وهو ظاهر الدروس أيضا، الشهيد في الدروس أيضا ظاهره الحكم بقتل مستحل هذه الأقسام الأربعة. قلنا طبعا هما لم يذكرا أن الحرمة من ضروريات الدين كما هو في عبارة الإيضاح، ما ذكر أنها من ضروريات الدين، لكن المصنف يستنبط من قولهم أن مستحلها كافر أنها وصلت إلى درجة تعد من ضروريات الدين. ولي لا، هذا مو اجتهاد، هذا اجتهاد يقول حرام، لكن حينما يقول أنها من ضروريات الدين معناه قاعد يدعي اتفاق كل العلماء، علماء الخاصة وعلماء العامة، بل الحرمة وصلت بدرجة من الوضوح عند المسلمين بحيث يعد إنكارها إنكار لأصل الدين، حينما يدعي ذلك هذا مو معناه اجتهاد، واضح. ولذا المصنف دخله في الإجماعات المنقولة، هذا نقل اتفاق كل أهل الشارع على ماذا؟ على حرمة الأقسام الأربعة. وإذا المصنف يقول نحن لا نعتمد على الإجماع المنقول، لكن الإجماع اللي ينقل بلسان الضرورة لا إشكال في حجيته بنظر المصنف، فحكم بقتل مستحلها. من حكم؟ يعني صاحب الدروس، شيء في الدروس. فإنا يقول المصنف وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم واتفاق العلماء عليه، اتفاق معطوف على الحكم، اطمئنان بالحكم والاطمئنان بيش؟ باتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار، بل أكثر من العلماء، كل أهل الشرع اتفقوا على هذا التحريم. نعم، ضرورة مذهب، مذهب ذاك واحد، ضرورة مذهب ضرورة الدين، أكو فرق بيناتهم. ضروريات المذهب هي الأمور الضرورية الواضحة في مذهبنا، ولذا هذا إنكارها ما يوجب الكفر، إنكار هذا لا يوجب الكفر، لأنه لا يوجب إنكار أصل الدين، بينما إنكار الأمور الواضحة من الدين ضرورة هذا إنكارها يكون موجبا للكفر والشرك. نعم، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار وتمويه على المسلمين أو استهانة بشيء من حرمات الله كالقرآن وأضعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب، هذا حرام سواء عد من السحر أم لا. وما كان، هذا موضوع استشهاد بكلام شارح النخبة، وما كان للأغراض، يعني الأغراض المعقولة والصحيحة كحضور الغائب، ها سوون في الطلس لكي يحضر ماذا؟ الغائب، وبقاء العمارة، بقاء الدور والقصور والكذا وعدم خرابها، وفتح الحصول للمسلمين ونحوه، فمقتضى الأصل جوازه. ما هو الغرض من قول من استشهاد كلام الشارح النخبة؟ يعني ما هو غرض المصنف من استشهاد كلامه حينما قال نعم ذكر شارح النخبة؟ طبعا الغرض منه هو بيان وجود مخالف لما ذكره من أن الأقسام الأربعة التي واحد منها هو الطلسمات أنها شنو؟ أنها أن تحريمها من ضروريات الدين، وأن مستحلها يعتبر ماذا؟ كافرا. مقتضى هذا الحكم هو أن هذه الأقسام الأربعة مطلقا تكون ماذا؟ محرمة، ومطلقا يكون مستحلها موجبا مستحقا للقاتل. بينما كلام شارح النخبة يظهر منه التفصيل، بينما إذا كان الغرض المترتب على هذا القسم غرض غير صحيح في حد نفسه من قبيل التمويه والخداع والاستهانة بالقرآن والاستهانة بأسماء الله الحسنى، هذا يكون محرم بلا إشكال. وأما إذا كان الغرض من الطلسمات هو أغراض صحيحة ومعقولة في حد نفسها، فيقول أن الأصل شنو؟ جواز هذا المطلب. فإذا هذا يعتبر تقسيم تفصيل في ماذا؟ في أقسام الأربعة التي ادعى المصنف وقيام الضرورة على ماذا؟ على حرمتها. وأما ما لا ما كان للأغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه فمقتضى الأصل جوازه. ويحكى عن بعض الأصحاب، فشارح النخبة يقول أن الجواز أيضا حكي عن بعض الأصحاب، وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في جواز هذه الأمور ربما يستندون إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكنه يقول والسند غير واضح، يعني سند هذه الرواية التي تعتبر مدرك لجواز بعض الطلسمات غير واضح، وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ووجهه غير واضح. انتهى كلام شارح النخبة في ذي العبارة، يقول أن الشهيد في الدروس ألحق تحريم عمل الطلسمات، ألحقه بماذا؟ بالسحر. واضح؟ يعني حال السحر، كما أن السحر مطلقا حرام، هذا مطلقا حرام. ووجهه يقول شارح النخبة وجه هذا الإلحاق غير واضح. يعلق المصنف يقول ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين والشهيد قدس سرهما. يقول لا وجه أوضح من الحاق الطلسمات في السحر المحرم من دعوى الشهيد وصاحب الإيضاح الضرورة على تحريم الأقسام الأربعة، وهذا وجه واضح بنظر المصنف وكافي بنظر المصنف. هذا بالنسبة للأقسام الأربعة التي ذكرت في عبارة الإيضاح. وأما غير تلك الأربعة فالمصنف يفصل بينما إذا كان مضرا وبينما إذا لم يكن مضرا. فإن كان مضرا فلا أشكال في تحريمه، إن كان مضر بنفوس محترمة وأمثال ذلك لا أشكال في أنه ماذا؟ في أنه محرم. بل يقول أن هذا الإضرار يكفي فيه صرف نفس المسحور عن أن تجري على وفق طبيعتها، فإن هذا يعتبر إضرارا بماذا؟ بالمسحور، فيكون ماذا؟ محرما. يعني الإضرار لا يشترط فيه أنه يعمل السحر لكي أن يخرب بين زوجين مثلا، أو يعمل السحر لكي يقتل شخصا أو يحرق دارا وأمثال هذه الأمور، هذه لا أشكال في حرمتها. يكفي في تحريم السحر أن يترتب عليها الضرر ولو بهذا المقدار، أنه يصرف وضع المسحور ويمنعه من أن يجري على وفق ماذا؟ على وفق طبيعته وما يقتضيه طبعه، فإن هذا إضرار بالمسحور، فيكون السحر على بناء على هذا حراما. ولذا يستدل المصنف بالرواية التي سينقلها، الرواية التي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله لعن تلك المرأة التي عملت شيئا لكي تجلب ود زوجها إليها، فإن زوجها يكون كان سيء الأخلاق معها فصنعت شيئا لكي تكسب ود، لعنها ولا قال أن كدرت البحار ولعنتك السماوات والأرضين وكذا. وفي الرواية أنها تابت ولبست المسوح وبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وقال أن هذا لا ينفعها أصلا، هذا مع أنها لم تصنع شيئا مضرا بالمعنى الأول، وإنما صنعت شيئا مضرا بهذا المعنى الأخير، بمعنى أنها لم تجعل زوجها يجري على مقتضى ماذا؟ على مقتضى طبعه. المصنف يرى أن الإضرار بهذا المقدار أيضا يكون موجبا للتحريم. فإذا بقية الأقسام إذا كانت مضرة ولو بهذا المقدار تكون محرمة، لكن لا تكون محرمة من باب السحر، واضح؟ لا، تكون محرمة باعتبار أنها موجبة للأضرار، والأضرار محرم بلا أشكال. هذا إذا كانت مضرة، إن لم تكن مضرة يجي حكمه. وأما غير تلك الأربعة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا أشكال أيضا في حرمته، ويكفي في الضرار صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا. روى الصدوق في الفقيه في عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته: إن لي زوجا وبه غلظ علي، وإني صنعت شيئان لأعطفه علي. صدوق استفاد من الرواية صنعت شيئا، يعني صنعت شيئا من السحر، ولذا أدرجها تحت عنوان شنو؟ تحت عنوان عقاب المرأة على أن تسحر شنو؟ زوجها تسحر زوجها. واما اذا فسرنا انه صنع الشيئان يعني عملت بعض الاذكار بعض الادعيه بعض سالت ربها ذلك صنع الشيئا صامت نذرت شيئا مثلا ها اذا حملناها على هذا حينئذ الروايه يكون مشكله الالتزام بماذا بظاهرها. فالاستدلال بالروايه من قبل المصنف مبني على نفس فهم الصدوق من الروايه الذي هو ليس ببعيد من انها صنعت شيئا يعني صنعت شيئا من السحر ليعطفه عليه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله اف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكه الاخيار وملائكه السماوات او السماء والارض. قال فصامت المراه نهارها وقامت ليلها وحلقت راسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله فقال ان ذلك لا يقبل منها. طبعا هذه الروايه ضعيفه السند مضافا الى انه لا يمكن الالتزام بظاهرها من ناحيتين. الناحيه الاولى انه لا وجه لتحريم ان تصنع المراه شيئا لكي تكسب ماذا موده زوجها. واضح. اذا كان التحريم ثابت بهذه السعه حينئذ تزيين المراه لنفسها اذا كان موجب شنو موجب لكسب حب زوجها ايضا يكون محرما. والحال انه لا يلتزم بذلك بلا اشكال. هكذا قالوا. المناقشة الثانية في أنه ذيل الرواية قطعا مخالف علما لما قامت عليه الضرورة من أن من يستغفر رب من الذنب ومن يتوب من الذنب ماذا تقبل توبته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالتوبة بابها مفتوح لكل ذنب بلا إشكال. هذا قامت عليه الضرورة من الدين. بينما الرواية تنص على أنها مع توبتها مع استغفارها مع صيامها وقيامها الرسول يقول لا يقبل منها ذلك. هذا لا مضمون لا يمكن الالتزام به جزما. فمن هنا الرواية حتى إذا صح السندان فمضمونها مضمون لا يمكن الالتزام به بناء على أنها كلام المصنف بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بشيء غير الأدعية والصلوات ونحوهما. بناء على هذا حينئذ تكون دليل. ولذا فهم الصدوق منها شنو السحر ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية في عنوان سحر المرأة لزوجها لم يذكر إلا هذه الرواية. معناه أنه فهم منها ماذا السحر. وأما ما لا يضر هذا هو القسم الآخر. فإذا رأي المصنف خلاصة رأي المصنف هو هذا أن الأقسام الأربعة الأولى هي داخلة في السحر وهي محرمة بلا إشكال. وأما غيرها فإن كانت مضرة محرمة وإن لم تكن مضرة فهي ليست محرمة كما سيأتي التصريح به. طبعا في صورة الإضرار لا إشكال في أن الكل يلتزم بالتحريم ولا يمكن للفقيه أن لا يلتزم بماذا بتحريم سحر ماذا الذي يترتب عليه الضرر بلا إشكال. وإنما الكلام في الأقسام الأربعة التي ذكر المصنف أنه لا إشكال في تحريمها هذه موضع مناقشة من قبل المحققين. بعضهم لا يرى أن كل هذه الأقسام شنو محرمة لأنه يناقش في انطباق عنوان السحر على كل الأقسام الأربعة السابقة. واضح؟ صلى الله عليه وسلم.